العلم يحلو كلما كررته ولذاك عدت مكررا لحلاوته وبكثرة التكرار يكثر نفعه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال أستاذنا وشيخنا الدكتور محمد بكر إسماعيل رضي الله عنه وأرضاه في كتابه المسمى بدراسات في علوم القرآن، في المبحث الثاني في نشأة علوم القرآن وتطورها، قال: ولما اتسعت رقعات الإسلام في عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه، واختلط العرب الفاتحون بالأمم التي لا تعرف العربية، يعني يقصد بهذا أن دولة الإسلام قد امتدت واتسعت أركانها وكثرت بلدانها، واختلط المسلمون الذين يتصفون بالعربية الفصحى بغيرهم ممن يتكلم باللغات الأخرى. خاف بعض المسلمين على القرآن أن يختلف المسلمون في قراءته، وإذا اختلف المسلمون في قراءته انبنى على ذلك من المفاسد والتقاتل ما لا يعلمه إلا الله، إن لم يجتمعوا على مصحف واحد، يعني إن لم يجتمعوا على مصحف واحد كثر التقاتل والاختلاف في هيئة وكيفية قراءة القرآن، لا سيما كلما تمادى العهد. أشار جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه على عثمان بكتابة القرآن الكريم في مصحف واحد، يعني يبقى في نسخة واحدة يقرؤون منها، وهذه النسخة التي تسمى بنسخة الإمام الأم تنسخ منها نسخ أخرى ترسل في الآفاق، يبقى هيبقى في نسخة أصل والباقي كله كوبي بيست. وإذا كان الأمر كذلك اندفع الخلاف والصراع والتقاتل في هذا، يبعث بها إلى أقطار الإسلام، وأن يحرق الناس ما عداها، خلاش عندك، لا ده الباقي يحرق، نريد أن نجتمع على مصحف واحد فقط، على ما سيأتي بيانه مفصلا عند الكلام على جمع القرآن. فاستجاب رضي الله عنه هو سيدنا عثمان لهذه النصيحة الغالية، نعم إنها نصيحة عظيمة تجمع المسلمين وتوحد كلمتهم ولا تفرق شملهم. فجمع المسلمين على مصحف واحد، ومن هنا يتضح لك مدى العمل بالشورى ومدى معرفة الإمام لقيمتها. قال: فجمع المسلمين على مصحف واحد عرف بمصحف الإمام، يعني عرف هذا المصحف الذي انجمع عليه كل المسلمين بمصحف الإمام، مصحف الإمام عثمان بن عفان، يعني لأنه هو الذي يعني لما أشير عليه أمر بذلك. وبهذا العمل وضع عثمان رضي الله عنه الأساس لما نسميه علم رسم القرآن أو علم الرسم العثماني. عندنا حاجة اسمها إيه؟ رسم القرآن. اللي درس في معهد القراءات يعلم أن هذا الفن فن عظيم، هذا الفن يعتني بكيفية كتابة القرآن الكريم وما هي الصورة التي كتب عليها وفيه منظومات متعددة، ومن ضمنها منظومة للإمام الشاطبي صاحب حرز الأماني رضي الله عنه وأرضاه، وشرح هذه المنظومة ابن القاصح. وكنا في معهد القراءات ندرس هذه المنظومة، وكنت بفضل الله تبارك وتعالى أحفظ هذه المنظومة التي تهتم برسم القرآن. يقول لك مالك ديت من غير ألف وبألف، ويبدأ يسرد هذه الأشياء، وهو علم مهم جدا يخدم كتاب الله تبارك وتعالى من حيث الهيئة والصورة، وفي علم بيخدم كتاب الله سبحانه وتعالى من حيث كيفية النطق، علم التجويد وعلم القراءات، الرسم، عد الآيات، ده علم رخ. وألف فيه أيضا الإمام الشاطبي ناظمة الزهر، وكنا أيضا نحفظ هذه الناظمة. ثم جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلاحظ أن العجمة تكاد تحيف على اللغة العربية، تحيف يعني تجور وتنتصر. لا، اللغة الملاوية جارت على اللغة العربية. المسلمون الملاويون اهتموا بالدخول في الإسلام وبقراءة القرآن وإلى آخره، فخاف على اللسان العربي أن يضمحل وأن يتأثر باللسان الملاوي، هذا على سبيل المثال والمزاح. فلاحظ أن العجمة تكاد يعني تقترب تحيف على اللغة العربية، هي يعني أن تحيف على اللغة العربية، فالأن هنا مقدرة، تكاد أن تحيف على اللغة العربية لأن هكذا بعد كاد. وسمع بعض الناس يلحنون يعني يخطئون في الكلام العربي، ولحن بمعنى أخطأ من باب نفع، يلحنون في اللسان العربي. فأمر سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبا الأسود الدؤلي أن يضع بعض القواعد لحماية لغة القرآن من هذا العبث والخلل. قال له في هذا انظر إلى كلام العرب واستقي منه القواعد التي ينطق بها الكلام، ووضع له المنهج. مين اللي وضع له المنهج؟ سيدنا علي. ده سيدنا علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها. يبقى سيدنا النبي هو المدينة وسيدنا علي هو المدخل لهذه المدينة، وحد يستطيع أن يدخل المدينة من غير أن يمر على بابها، فسيدنا علي هو باب علوم النبوة رضي الله عنه وأرضاه. وقال له سيدنا علي قال لأبي الأسود الدؤلي انحوا للناس على هذا النحو. ده هو اللي وضع له المنهج، وضع له نموذج، قال له امشوا على الطريقة ديت. وبذلك يكون رضي الله عنه أول من وضع علم النحو اللي هو الإمام سيدنا علي بن أبي طالب، وتبعه فيما بعد علم إعراب القرآن، في علم يتعلق بإعراب القرآن، وأصبح علما مستقلا وألف فيه العلماء مؤلفات، إعراب القرآن لابن النحاس وإعراب القرآن للعكبري، وكلام طويل في هذا المجال. المسلمون خدموا كتاب الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى بقدرته وقوته جمع القلوب وألفها وصرفها لخدمة كتابه، وما ذلك إلا بمحض تحقيق قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فجمع القلوب ده مظهر من مظاهر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وألف الناس في كل ما يتعلق بكتاب الله، وبذلك يكون خلاص. وهو علم اللي هو علم إعراب القرآن يعين المفسر على فهم المعنى. لماذا وضعوه؟ قال وضعه من أجل أن يفهم المفسر معنى كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الإعراب يعينك على فهم المعنى، ولذلك قالوا الإعراب فرع المعنى، يعني متفرع من المعنى. هو المعنى إيه؟ ضرب زيد عمرو، مين الضرب ومين المضروب؟ واللي فين الفاعل والمفعول؟ انت عايز ايه؟ هو مين اللي ضرب اصلا؟ هو المعنى ايه؟ ومن خلال المعنى يتفرع الاعراب. هو عمرو اللي ضرب زيد ولا زيد اللي ضرب عمرو؟ الحاصل ايه في الواقع؟ اللي حاصل في الواقع ان عمرو هو اللي ضرب زيد. فبقول ايه بقى؟ ضرب زيدا عمرو، ممكن كده، او ضرب عمرو زيدا. يبقى الاعراب هنا تفرع على الوجود الخارجي، ما الذي وجد في الخارج، ومن خلال هذا تكون العباره. ولذلك قالوا الاعراب فرع المعنى. طيب، ومضى المسلمون بعد الخلافه الرشيده، رشيده على وزن فعيله بمعنى راشده، هي الخلافة نفسها راشدة ولا الخلفاء هم الراشدون؟ لا، الخلفاء هم الراشدون، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وصفهم بذلك رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. قال: ومضى المسلمون بعد الخلافة الرشيدة في نشر علوم القرآن بالمشافهة والتلقين. لكن في صحف يكتبون فيها، ولا كان في يعني فيسبوك، ولا كان في نت، ولا في أي حاجة، كلها من اللسان إلى اللسان، من القلب عبر اللسان إلى القلب عبر اللسان، حتى جاء عهد التدوين، عهد الكتابة والتصنيف والتأليف بعد المئة الأولى من الهجرة. فألفت كتب في أنواع شتى من علوم القرآن، واتجهت الهمم قبل كل شيء إلى التفسير. أول ما كتب الناس كتبوا في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، لأن ده المقصود الأصلي، وبقية الفنون تخدم هذا المقصود. الإعراب ليه؟ من أجل فهم المعنى. علوم القرآن وما فيها من أجل فهم المعنى، من أجل تحصيل مراد الله سبحانه وتعالى. فكل هذه الفنون والعلوم من أجل هذا العمل الأخير، وهو تفسير مراد رب العالمين سبحانه وتعالى من كلامه. في أنواع شتى من علوم القرآن، واتجهت قبل كل شيء إلى التفسير بوصفه رأس العلوم وعمدتها. هو المقصود، هو الحجر الذي يدور حوله الناس، لما فيه من التعرض لها في كثير من المناسبات عند شرح الكتاب العزيز، وعند الشرح يعني تظهر العلوم المتصلة بالقرآن. يعني المفسر هيتكلم على إعراب القرآن، المفسر هيتكلم على الخاص والعام، المفسر هيتكلم على المطلق والمقيد، المفسر هيتكلم على أسباب النزول، وهكذا. فالتفسير هو الذي يجمع كل هذه الفنون. ثم تلاهم ابن جرير الطبري المتوفى سنة 310، وكتابه أجل التفاسير وأعظمها، أجل التفاسير وأعظمها تفسير الإمام الطبري المتوفى سنة 310، لأنه أول من عرض لتوجيه الأقوال، يذكر الأقوال ويتبعها بالاستدلال عليها، توجيهها يعني إظهار وجهها، التدليل عليها، وترجيح بعضها على بعض، بل وذهب إلى يعني أن يفند الأقوال وأن يذكر سندها وبعد ذلك يذكر ترجيحها وأيهما أولى بالقبول، وده منهج كما عرض للإعراب والاستنباط. لا، ده جماعة عرض للإعراب، أعرب الآيات القرآنية، وكذلك تكلم على استخراج الأحكام من الآيات، لأنه كان مجتهدا مطلقا كما ذكر العلماء عنه. وبقيت العناية بالتفسير قائمة إلى عصرنا هذا، ده إلى عصر سيدنا الشيخ رضي الله عنه وأرضاه. الكلام ده يعني في سنة كام؟ في الثمانينات، والثمانينات والتسعينات وألفين وألفين في العقد الأول والعقد الثاني منها، ما زالت الناس متجهة لخدمة كتاب الله والعناية بتفسير كلامه، ولا ينقطع هذا إلى يوم القيامة. أما علوم القرآن الأخرى ففي مقدمة المؤلفين فيها علي ابن المديني شيخ البخاري، ألف في تفسير كتاب في علوم القرآن، إذ ألف في أسباب النزول. وأسباب النزول ده فن من فنون علوم القرآن. وأبو عبيد القاسم بن سلام إذ كتب في الناسخ والمنسوخ، ولا شك أن هذا مما يتعلق بتفسير كتاب الله وبعلوم القرآن، وكلاهما من علماء القرن الثالث. وفي مقدمة من ألف في غريب القرآن أبو بكر السجستاني، وهو من علماء القرن الرابع، وكنا ندرسه في معهد القراءات، وكان مقرر حفظه على الطلبة، اللي مش هيحفظه مش هينجح، فحفظناه من أجل ذلك، يعني من أجل النجاح. طب ما كلكم ذكرتوا من أجل النجاح، لسه يعني البداية، وثم بعد ذلك انصرفت الهمة إلى طلب العلم. وفي طليعة من صنف في إعراب القرآن علي بن سعيد الحوفي، وكان سيدنا الشيخ هو اللي ضبطها لي بفتح الحاء، وهو من علماء القرن الخامس، ومن أوائل من كتب في مبهمات القرآن أبو القاسم عبد الرحمن المعروف بالسبيلي، وهو من علماء القرن السادس. كذلك تصدر للتأليف في مجاز القرآن العز ابن عبد السلام، وفي القراءة، وكتابه مطبوع، مجاز القرآن مطبوع في مجلد صغير. وفي القرآن علم الدين السخاوي، تلميذ الإمام الشاطبي، شرح الشاطبية للإمام الشاطبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهما من علماء القرن السابع. كل هذا متعلق بإيه؟ متعلق بعلوم القرآن. وهكذا قويت العزائم وتبارت الهمم، يعني تسابقت الهمم، هي الهمم بتتسابق أصحابها، تسابق أصحاب الهمم، ونشأت علوم جديدة للقرآن، وظهرت مؤلفات في كل نوع منها، وكل ذلك يدل على اهتمام المسلمين بكتاب الله تبارك وتعالى وحبهم له، وعلى قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى في صرف الهمم لحفظ كتابه وتحقيق وعده بحفظ القرآن الكريم. ولهذا اشرأبت أعناق العلماء، يعني ارتفعت وتطلعت إلى أن يعتصروا من تلك العلوم علما جديدا، إلى أن، لا إلى ديت زيادة تفسير، أن يعتصروا من تلك العلوم علما جديدا يكون كالفهرس لها يجمع الشتات. يعني العلماء أرادوا أن يجمعوا شتات هذه الفنون المتعلقة بكتاب الله ويجعلونها في مؤلف واحد يعين طالب هذا العلم على الاطلاع فيها. والدليل عليها والمتحدث عنها، فكان هذا العلم هو ما نسميه علوم القرآن بالمعنى المدون. قال الزرقاني صاحب مناهل العرفان: ولا نعلم أن أحدا قبل المئة الرابعة للهجرة ألف أو حاول أن يؤلف في علوم القرآن بالمعنى المدون. شاب الدقة ولا نعرفه، ما قالكش ولم يوجد. ليه؟ لأنه ده محتاج استقراء تام، ولا استقراء في هذا. الراجل بيقولك بحسب ما وصل إلينا، لا ما فيش، لكن قد يكون موجود ولم نطلع عليه. قال لأن الدواعي لم تكن موفورة مجتمعة لديهم نحو هذا النوع من التأليف، إن هم يجمعوا علوم القرآن كلها في يعني كتاب واحد، مؤلف واحد، لا، وإنما ألفوا كل في جانب. وإن كنا نعلم أنها كانت مجموعة في صدور المبرزين من العلماء، أكيد زي أصول الفقه ما كانت في صدورهم، وعلوم العربية كانت في صدورهم، كل العلوم دي موجودة، ولكنها لم تظهر على الأوراق إلا في صورة معينة وفي وقت معين، ظهرت بصورة ثم تطورت وأخذت منحا أوسع، على الرغم من أنهم لم يدونوها في كتاب ولم يفردوها باسم، إلا أنها كانت موجودة في صدورهم راسخة في عقولهم، يستصحبونها عند تفسير وتحليل كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. ولقد كان المعروف لدى الكاتبين في تاريخ هذا الفن أن أول عهد ظهر فيه هذا الاصطلاح، اصطلاح علوم القرآن، وهو القرن السابع. ده المعروف، ده المعروف لدى الكاتبين ولدى الباحثين ولدى المطلعين والمهتمين بهذا الفن، إن أول كتاب ألف بهذا الاسم وبهذا المعنى اللقبي كان في القرن السابع. لكني ظافرت، ده مولانا والشيخ بيقول في دار الكتب المصرية، بكتاب لعلي ابن إبراهيم، هو عندكم الألف محطوطة قبل ابن، لعلي ابن مش موجود عندي، اللي موجود نفس النسخة دي صلح، ابن إبراهيم ابن سعيد الشهير بالحوفي، هي الحوفي المتوفى سنة 330، اسمه البرهان في علوم القرآن، يقع في 30 مجلد. البرهان في علوم القرآن لعلي بن سعيد الحوفي، ده كان سنة كام؟ ده كان في القرن الرابع، يبقى تقدم التأليف، كان المعهود والمعروف في القرن السابع، ثم بعد ذلك ظهر لشيخنا وإمامنا كتاب اطلع عليه يتكلم في هذا الفن بهذه الطريقة في القرن الرابع. البرهان في علوم القرآن، وهو يقع في 30 مجلدا، الموجود منه في الآن 15 مجلدا، غير مرتبة ولا متعاقبة من نسخة مخطوطة. وإذا نستطيع أن نتقدم بتاريخ هذا الفن 2 قرن من الزمان، أي إلى بداية القرن الخامس بدلا من القرن السابع. الرابع بقى، ونستطيع أن نتقدم بتاريخ هذا الفن نحو 2 قرن من الزمان إلى بداية القرن الخامس، لا ده الرابع بقى بدلا من السابع، لأنه متوفى سنة كام؟ 330. 330 ده يبقى إيه؟ القرن الكام؟ الرابع. ثم جاء القرن السادس فألف فيه ابن الجوزي المتوفى سنة 597، القرن السادس هو، كتابين، أحدهما اسمه فنون الأفنان في علوم القرآن، ظاهر معنا هو في القرن السادس، والثاني اسمه المجتبى في علوم القرآن في علوم تتعلق بالقرآن، وكلاهما مخطوط بدار الكتب المصرية. اللي عايز يحقق بقى يشتغل يلا. شكرا يا سيد عماد الشيمي، بارك الله فيك ورزقك بديك محشو بفريك. وفي القرن السابع ألف عالم الدين السخاوي كتابا سماه جمال القراء، أيضا يتعلق بعلوم القرآن. وألف أبو شامة المتوفى سنة 665 القرن السابع، كل ده القرن السابع، أدي الطفرة هو، كتابا أسماه المرشد الوجيز فيما يتعلق بالكتاب العزيز، وهما كما قال السيوطي عبارة عن طائفة يسيرة ونبذة قصيرة بالنسبة للمؤلفات التي ألفت بعد ذلك في هذا النوع. ثم أهل القرن الثامن فكتب فيه بدر الدين الزركشي المتوفى سنة 794 كتابا سماه البرهان في علوم القرآن. ثم طلع القرن التاسع على هذا العلم باليمن والبركة، فدرج فيه وترعرع، تطور التأليف فيه جدا، إذ ألف محمد بن سليمان الكافيجي، ده نسبة إلى الكافية لأنه كان يعني يتقن كافية ابن الحاجب فنسب إليها، سموه إيه؟ الكافيجي، الكافية الكافيجي نسبة إلى الكافية، المتوفى سنة 873 كتابا يقول السيوطي إنه لم يسبق إليه. وفي هذا القرن أيضا وضع جلال الدين البلقيني كتابا سماه مواقع العلوم من مواقع النجوم. وفي هذا القرن التاسع أيضا ألف السيوطي كتابا سماه التحبير في علوم التفسير، ضمنه ما ذكره البلقيني من الأنواع مع زيادة مثلها، وأضاف إليه فوائد سمحت قريحته بنقلها. وقد أوفى هذا الكتاب على الاثنين بعد المئة من الأنواع، 102 نوع من أنواع العلوم المتعلقة بالقرآن. وفرغ الإمام من تأليف تحبيره هذا سنة 872، والإمام السيوطي مات 911، غير أن نفسه الكبيرة لم تقنع بهذا المجهود العظيم، بل طمح إلى التبحر والتوسع والترتيب. شوف نفسه الكبيرة، لأنه يطلب المعالي ما بيقتصرش، مش خلاص بقى الحمد لله ألفنا بقى التحبير والحمد لله بوس ايدك وش وظهر واحمد ربنا، قال لا انا عايز حاجة اوسع. لم تقنع بهذا المجهود العظيم، بل طمح الى التبحر والتوسع والترتيب، فوضع كتابه الثاني كتاب الاتقان في علوم القرآن، وهو عمدة الباحثين والكاتبين في هذا النوع. وكنا في معهد القراءات ندرس هذا الكتاب كاملا، كتاب الإتقان في علوم القرآن، وذكر فيه 80 نوعا، 80 نوع من أنواع علوم القرآن على سبيل الإجمال والإدماج. ما هو دخل بقى أنواع فأنواع. ثم فطرت الهمم بعض السيوطي المتوفى سنة 911، لكنها لم تلبث حتى انبعثت مرة أخرى تجدد لهذه العلوم ثوبها، وتضيف إليها من البحوث ما يزيل شبه المستشرقين ومن لف لفهم حول بعض ما جاء في كتب الأقدمين من روايات، لأن العلم ما بيقفش، ونقول من روايات ونقول، لا ونقول، لا لا عندي ونقول، ايه صلح بقى، مش تقول، من روايات ونقول، يعني هو تكلموا على الروايات وتكلموا على الأمور المنقولة وهكذا. لأن عندي هنا من روايات ونقول، ليه؟ لأن الروايات تناسبها النقول. وتطفو على هذه العلوم القرآنية نظرات جديدة دعت إليها ضرورة العصر الذي تميز بظهور كثير من الاستكشافات العلمية في العلوم الطبيعية والفلسفية وغيرها، فألفت في هذه العلوم القرآنية كتب كثيرة منها. عندك البيان في علوم القرآن للشيخ طاهر الجزائري يقع في قريب من 300 صفحة، وفرغ من تأليفه سنة 1335. منهج الفرقان في علوم القرآن للشيخ محمد علي سلامة، كل هذه الكتب مطبوعة. النبأ العظيم للشيخ محمد عبد الله دراز. مناهل العرفان، مناهل العرفاني للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني، وقد قرأت شيئا من هذا الكتاب في مباحث متعددة على شيخنا وأستاذنا صاحب هذا الكتاب، وقرأت أيضا عليه طرفا لا بأس به من الإتقان في علوم القرآن، كل ذلك في أوائل التسعينات. اللآلي الحسان في علوم القرآن للدكتور موسى لشين، موسى لشين شاهين صاحب تفسير مسلم، له كتاب اسمه ايه، تفسير مسلم، وهو كتاب ماتع نافع. مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان، وهو موجود ومشهور. هذا وهناك بحوث ورسائل كثيرة كتبت في بحوث مختلفة نشرت في جامعة الأزهر، متعلقة أيضا بعلوم القرآن، وجامعة القاهرة وجامعة عين شمس وغيرها من جامعات العالم. ولو جمع من هذه البحوث والرسائل أنقاها وأزكاها في موسوعة بالغة ما بلغت من الحجم لكان عملا رائعا يستحقه الإكبار والتقدير. ده برضك إيه، عبارة عن ورقة بحثية يقدمها مولانا وشيخنا لأهل العصر المهتمين بالقرآن وفنون وعلوم القرآن. بيعمل إيه؟ كل ما كتب يبقى هناك لجنة علمية متخصصة في هذا الفن تنتقي من هذه المكتوبات ما يوضع في كتاب ومؤلف مستقل يكون نافعا لطلبة العلم وللباحثين عن هذا الشأن. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.